بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير ويثيبك الأجر يا شيخ.
آمين.
يعطيك العافية والله.
عافيك يسلمك.
عندي ثلاث أسئلة الله يجزاك خير. سؤالي الأول.
إيه.
أسأل عن طلاق الخلع، كيف طريقته؟ هل يجي الرجل يطلق في المحكمة ولا الشيخ يطلق؟
إن شاء الله.
وهل لها رجعة بعد الطلاق الخلع؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني الله يعطيك العافية. يعني قصدي نفس السؤال، ما في دليل، في دليل من القرآن والسنة على طلاق الخلع؟
إن شاء الله.
طيب الله يجزاك الجنة. سؤالي الثاني، حجينا قبل سنين يعني حج مفرد، طلعنا من مكة ضواحي مكة يعني قرى مكة، بس ما طفنا طواف البداع، علينا شيء؟
حجيت حج مفرد.
ايه.
وكيف ما طفت طواف الوداع؟
لا.
ايه قديم هذا الكلام؟
مفتي، بس الظاهر انه يعني كنا صار الظاهر انه مفرد او تمتع.
انت تقصدين طواف الوداع الاخير اللي تودعون في مكة؟
ايوه.
متأكدة انكم ما طفتوا؟
لا.
طيب.
لأنه ما أدري هو تمتع أو مفرد، يعني ذبحنا ورمينا وكل شيء.
إي. طيب.
سؤالي الثالث الله يجزاك الجنة. أنت مرة قلت على صدقة الفطر في رمضان للمريض الذي لا يرجى برؤه. أنت قلت لي ما أظن إن ندفعها دفعة واحدة، يعني قصدك كل يوم بيومه؟
مش صدقة الفطر، قصدك كفارة الصيام.
بالضبط.
أي نعم. إن شاء الله.
يعطيك العافية، وضح لي شوي.
أبشري. تفضل يا أم خليل.
السلام عليكم الشيخ.
أهلا وسهلا. والسلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة.
تفضل أختي.
سؤال أول، أنا رحت العمرة، رحنا العمرة لمشهر رمضان، وبعدين أنا طلعت من الفندق في الحرم، من ساحة الحرم يشتغلوا هذا عمال مع الحرم.
إيه؟
قال له ماي دخليني، قال له ماي بارد، قالوا لي عطينا ماي، أنا أعطيتهم الماي، عاد أعطيت ما أعرف يشربوا ولا بيخلوا بعد المغرب، هالمغرب ما أعرف، المهم أنا أعطيتهم الماي.
يعني قصدك طلبوا منك الماء في رمضان قبل قبل المغرب بقليل.
ما بقليل، بعد صلاة العصر مرة.
بعد صلاة العصر.
صلينا في الفندق من الزحمة، صلينا في الفندق وطلعنا حصلة في المغرب تجي نوصل هناك ندخل
إن شاء الله.
هي يعني مسافة وايد بعيدة كانت.
إن شاء الله.
قالوا لي أعطيهم أنا أعطيتهم.
طيب.
السؤال الثاني، إحنا رحنا عند ثلاث هالسنة وايد زحمة ما شاء الله، رحنا عند الجسر، صلينا عند الجسر، هي في صفة الرجاجيل، إحنا صفينا، هم شيء صفة حريم صفة الرجاجيل، احنا صفينا ويا الحريم من صفة الرجاجيل، انا خليت المحرم مالي، انا خليته ما بيني انا ورجال، خليت المحرم.
ايه.
صلينا نفس الصفة ما رجالي.
ان شاء الله يا مخليل.
عادي.
ان شاء الله.
السؤال الثالث.
اي نعم.
السؤال الثالث.
قولي لا اله الا الله. ها أنت عندك أربع أسئلة، نسيت اثنين.
أي.
يلا الحمد لله.
أيوة. أنا طالعة من السحار جاية للمسقط، هل أخي أعطيني الأخير أن أجمع ولا أنا أدي صلاتي فرض؟ أنا أقول صلاتي أديها فرض يعني أحسن، هم يقولوا لا أنت تبعي النبي، أنا تابعت النبي على رأيني ورأسي، لكن أنا أقول يعني عندي أنا فراغ أصل لي أصلي صلاتي يعني أبي وقته.
كم بين أصحار ومسقط، كم بينها؟
ثلاث ساعات.
وأنت قصدك في الطريق صلين كل صلاة بوقتها ولا إذا وصلت
لبيت بنتي؟
ها إذا وصلت بيت بنتك ها؟
بنتي أيوة أجمعهم، ولا أنا أخير يعني أصلي، أعطيني الأخير
إن شاء الله. أبشري.
والرابع ولد بنتي يوم قال لي، أنا مرة واحدة قال لي أو ثلاث أيام قال لي يوم صبري قلت ها شو؟ قال أنت تتابع الشيخ وايد. قلت زي تتابع الشيخ وايد، لكن قال أنا شفت شيء مرعب، كان يدي هالكهربائية شفت شيء مرعب. أنا رددت عليه قال أنت تشوفه هالجهاز أنت لا تعرف الشيخ ده.
ما في أم خليل ما فهمت سؤالك الرابع، أعيد شوي بس علي. كيف
ولد بنتي؟
ولد بنتك؟ ولد بنتك
قال لي يوم صبري أنا بسأل السؤال، أنت تتابعي الشيخ وايد. قلت زين وش سؤالك؟ قال أنا شفت يعني شيء شفته في الأجهزة، وش اسمه اللي شغلوهم الإلكترونيات. قال أنا شفت شيء ياتني شرور هذا يعني خفت وايد.
إيه
قلت أنا رديت عليه هذا شيطان طلع لك، أنت حاولت تشوف هالأجهزة
حاولت
تشوفوا هالشيء. قلت أنا رديت عليه
إيه
هذا الشيطان طلع لك أنت.
هل
يجوز أنا قلت هالكلمة حلا ولا لا؟
إيه يعني هو الآن يقول لك أنت تتابعين المشايخ كثير، وبعدين قال أصبري أنا طلع لي شيء في الألعاب الإلكترونية خوفني.
أيوة.
أنت أيوة. قلتي له بأن هذا شيطان.
قلت هذا شيطان بغيت أخوفه يعني عشان لا يتابعهم.
أي نعم.
قصدي عشان لا يتابعهم.
وهو ينتقد عليك أنك تتابعين المشايخ البرامج يعني.
لا هو شجعني يعني أتابعهم يعني وش يقول عني.
أي.
يعني وش أنت سمعان عن هالشيء ولا ما
سمعان؟ نعم. الآن وضح. أبشري إن شاء الله. أبشري.
أيوة.
مرحبا أم خليل، أهلا وسهلا. أم عبد الرحمن من اليمن، تفضل يا أختي. راح. طيب حاولي أم عبد الرحمن مرة ثانية. طيب عندي الأخت معبير من العراق، في اللقاء الأسبق ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها، سألت مجموعة أسئلة. أم عبير من العراق تقول أنا يعني قبل شهر يعني كنت أصلي ولكن أتعب أحيانا وما أستطيع أصلي الوتر، أصلي العشاء وبعدين أصلي الوتر وقبل الفجر أقوم أصلي ركعتين. تقول ما حكم هذه الصلاة أو هذا الفعل؟ أختي أم عبير بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله عملك الصالح، أختي الفاضلة يجوز ولله الحمد، إذا صليت العشاء وصليت سنة العشاء البعدية ثم بعد ذلك أوترتي خوفا من عدم قيامك في آخر الليل ما في شيء ولله الحمد. تقولين والله الحمد لله يحصل أحيانا أني أقوم قبل الفجر صلي ركعتين أربع، لكن لا توتري مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، فاللي أوترتيه أول الليل اللي بعد العشاء يكفيك، هذا يكفيك ولله الحمد. إذا يسر لك قيام قبل الفجر صلي ركعتين ولا حرج عليك في ذلك. أم عبير تقول يعني أنا أسكن في حي والمسجد بعيد عنا تقريبا يعني مسافة ربع ساعة تقريبا، تقول أحيانا أسمع الأذان وأحيانا ما أسمع الأذان، عندي مثلا صلاة العصر والعشاء، تقول أنا وضعت يعني نظام لي مثلا صلاة العصر أصليها بعد الظهر بساعتين ونص وصلاة العشاء أصليها بعد المغرب بساعة ونص، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبير بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت له ابتداء وانتهاء، يعني الوقت هذا له وقت ابتداء وله وقت انتهى. بالنسبة للظهر بارك الله فيك يبدأ من زوال الشمس، إذا زالت الشمس يعني مالت إلى جهة الغرب، وينتهي عندما يصبح ظل كل شيء مثله. الظل يعني مثلا الشاخص، إذا وضع شاخص وهذا الظل عندما يكون مساوي للشاخص غير ظل الزوال اللي هو القليل هذا يبدأ وقت العصر، يبدأ وقت العصر. طبعا حساباتك أنت يا أخت الفاضل لما تقولين ساعتين ونص هذا غلط، هذا غلط يا أخت الفاضل، يعني مثلا أنا أفترض الآن نحن هنا في الشارقة يؤذن عندنا الظهر الآن الساعة 12:17 أو 18 دقيقة. العصر متى يؤذن عندنا؟ عندنا الآن يؤذن الساعة 3:36 أو 37 دقيقة الآن الأيام هذه. لاحظي كم الفارق بين الظهر والعصر، من 12:30 1:30 2:30 3:30، يعني 3 ساعات وتقريبا ونصف يكون الفارق بين الظهر والعصر. طبعا هذا يختلف، الصيف غير الشتاء، الصيف غير الشتاء. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك بأن لا تقدرين مثل هذا التقدير الآن. ولله الحمد يا أختي أم عبير التطبيقات، أنت أكيد اتصلتي من الجوال على البرنامج، في تطبيقات إذا ما تحسنين تحسنينها شوفي الأولاد، شوفي أحد أقاربك يحمل لك التطبيق في الجوال يعطيك الأذان، موجود عندكم يعطيك أذان الوقت بالضبط، في تقاويم، التقويم هذا اللي يعني اللي يوميا فيه ورقة لكل يوم أوقات الصلوات أوقات كذا، فلا تفعلي هذا الفعل. كذلك صلاة العشاء، صلاة العشاء ليست المسألة تحديد بساعة ونصف أو ساعة وكذا، هو عند غياب الشفق الأحمر، عند غياب الشفق الأحمر، وفي الغالب في الغالب ساعة ونصف فعلا يبدأ وقت صلاة العشاء في الغالب، أن الساعة ونصف، لكن أخريها اجعليها ساعتين مثلا من باب الاحتياط. وأرجع وأكد عليك بأنك لابد أنك تضبطين مسائل الأوقات. الآن تطلبين من الأوقاف عندكم يرسلوا لك تقويم مثلا، أو تشترين من المكتبة موجودة، أو الأولاد يحملون لك تطبيق لأوقات الصلوات اليومية عندكم في المنطقة اللي أنت تسكنينها. بارك الله فيك، لأن مهم جدا أن الإنسان يحتاط لصلاته، ومعرفة الوقت من أهم شروط الصلاة، حتى إن بعض العلماء من أهل الحديث ذكروا الأوقات قبل أن يذكروا بقية، يعني افتتحوا كتبهم بذكر أحكام أوقات الصلوات. بارك الله فيك. أم عبير من العراق تقول عندي والدتي الحمد لله متمكنة وعندها خير، أخذت الورث يعني اللي جاها ونصيبها، تقول لكن قامت وأعطت الورث كله لابني أخيها، تقول تركتنا نحن وسألناها، قالت أنا حرة في هذا وما أحد يسألني. تسأل تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبير من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي الأم إذا أعطت أحد أولادها يجب عليها أن تعدل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا أعطت غير الأولاد، يعني مثلا ابن أختها ابن أخيها مثلا أعطت هذا، فلا يلزمها أن تعطي أولادها، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأيضا ينظر، فإذا كانت الوالدة قصدها حرمان أولادها من الخير اللي عندها مع حاجتهم فإنها آثمة، تكون الوالدة آثمة، عليه أن تتقي الله وأن تراقب الله عز وجل. أما إذا كان لا، تقول الحمد لله بناتي وعيالي عندهم خير وعندهم مصدر رزق وعندهم رواتب وكذا، لكن عندي ابن أخوي هذا أبغى أعطيه، فهي حرة في التصرف في مالها ما دام أنه ليس أحد أولادها، ما دام أنه ليس أحد أولادها. يجوز إنسان يتصدق بماله كله في حياته مثلا وهي تصدقت بماله. عموما هذا مرجعه النية، فإذا كانت نيتها طيبة وسليمة وقالت أنتم الحمد لله في خير وعندكم أزواج عندكم رواتب وعندكم شيء وتريد أن تنفع هذا الولد، قد يكون هذا الولد بار بها أكثر من أولادها، ما في بأس. أما إذا كانت لا تريد أن تعاقب أولادها وتحرم أولادها بهذه الطريقة، هي سيسألها الله سبحانه وتعالى. نورة من السعودية سألت عن الخلع، تقول يعني كيف الخلع وهل هو طلاق وهل فيه رجعة وهل فيه أدلة من القرآن والسنة على الخلع؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لي الخلع معناه افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض، افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض. والخلع جاء ذكره في القرآن والسنة وانعقد الإجماع على مشروعيته. وأما في القرآن فالله جل وعلا ذكر آية الخلع بين آيات الطلاق، قال جل وعلا: ولا جناح عليهما فيما افتدت به، افتدت به. ولذلك أنا عرفت لك الخلع قبل قليل، قلت لك بأن افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض. وأما السنة فالأحاديث مشهورة في هذا، ومن من من الأحاديث أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه، واسمها جميلة بنت عبد الله ابن أبي، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، والله لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق، يعني تمدح زوجها، إلا أنني أكره الكفر في الإسلام. ومعنى الكفر كفران العشير، يعني الزوج كفران العشير، يعني ما أقدر أقوم بحقوق، ما الله كتب لي، ما الله كتب لي قبول عندي، أكرهه، مع أن رجال دين وصاحب خلق ها، لكني أكرهه ما أحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: تردين عليه حديقته، لأن المهر كان حديقة، ثابت بن قيس أمهرها حديقة، قال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وثابت هذا صحابي جليل، هذا كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءت الوفود كان يقدمه النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بين يديه، إلا أن فيه دمامة، يعني ما هو يعني فيه دمامة خلق، دمامة خلق، دمامة خلق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وقال: طلقها، خذ الحديقة وطلقها. طيب، هذا الأدلة يا أختي نورة، هذه الأدلة. الثاني بالنسبة للخلع، هل هو طلاق أو فسخ؟ على قولين عند أهل العلم. من أهل العلم من قال بأنه طلاق، ولذلك أجروا كل أحكام الطلاق عليه. والقول الثاني قالوا: لا، فسخ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، على أنه فسخ وليس بطلاق. طيب، وش الفائدة من الكلام هذا؟ في فائدة؟ الجواب هي نعم، في فائدة. طيب، ما هي الفائدة؟ الفائدة أن الرجل لو طلق حرمة طلقتين ثم خالعها، على القول الأول تكون الطلقة الثالثة خلاص تحرم عليه حرمة، ما يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيرها، نكاح شرعي لا نكاح رغبة، فيموت عنها ويطلقها، ليس مواطأة لا، وإنما طلاق هكذا يعني، وليس عن مواطأة أو اتفاق. على القول الثاني اللي هو الفسخ، ما تحسب طلق، فلو رجل طلق امرأته طلقتين وخالعته، حصل خلع مثلا، يجوز له أن يرجع لها. لماذا؟ لأن ما حسبناه طلاق، حسبناه خلع، حسبناه فسخ، ما يكون طلاق، فيبقى له طلقة واحد، ولذلك يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد. المسألة الثالثة بالنسبة للطلاق، الطلاق تبين، عفوا، بالنسبة للخلع تبين المرأة المخالعة من زوجها بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ من الساعة اللي تخالع فيها زوجها خلاص، ما يقال بأن طلقة رجعية، لأن قلنا ما هو بطلاق، ها قلنا ما هو بطلاق. طيب، لو حب زوجها يراجعها، كيف يراجع؟ يراجعها بعقد جديد، تقدم لأبوها ولا وليها، يخطبها من جديد، ويجيب إذا وافقوا المهر والشهود والإشهار، كأن زواج جديد. طيب، إذا كان طلق قبل، هذا ما يحسب طلاق الخلع مثل ما ذكرت لك، لكن يبقى عدد الطلقات، طلق مرتين يبقى له طلقة واحد، طلق مرة واحدة يبقى عليه طلقتين. واضح؟ المسألة الأخرى، الطلاق لابد، عفوا، الخلع لابد يكون على عوض بخلاف الطلاق. الخلع لابد يكون على عوض، لازم تدفع المرأة، سواء المؤخر، إذا كان عندها مؤخر تخالع عليه، تقول أنا أخالعك على المؤخر، ما أبغى المؤخر، أو هو يقول أبغى المبلغ الفلاني. طبعا العلماء يقولون هل يجوز أن يزيد على المهر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أنه لا يزيد على المهر اللي دفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تردين عليه حديقته، المهر حديق، ما قال لي ثابت ماذا تطلب، ولذلك في حدود المهر. أيضا اشترط بعض العلماء أن الخلع لا يكون إلا عند حاكم، عند قاضي، يعني لا بد أن يكون عند قاضي، لأن خصومة هذه تحتاج تدخل القاضي. وبعض العلماء قال إذا حصل الخلع على عوض
مثلا قالت خالعتك على المهر أو المؤخر أو شيء، تم الخلع ولله الحمد والمن. هذا باختصار فيما يتعلق بأحكام الخلع. نورة من السعودية بارك الله فيها تقول: قديما حجينا حج مفرد وطلعنا من مكة، تقول ما طفنا طواف الوداع. يا أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لطواف الوداع واجب من واجبات الحج، يسقط عن المرأة الحائض فقط، يسقط عن المرأة الحائض فقط. وبالنسبة لمن ترك طواف الوداع عليه دم يريقه في مكة. لكن أنا أطلب منك أنك تسألين اللي كانوا معك، لأن أحيانا أخت الفاضلة بعض الحجاج يأخرون طواف الإفاضة، يجعلون آخر الأعمال ويطلعون، يطوفون ويطلعون، فيدخل طواف الوداع داخل طواف الإفاضة، عبادتان من جنس واحد يتداخلان، ولذلك يكون آخر عهد هؤلاء الحجاج البيت وإن كان طواف الإفاضة. فأنا ما أدري، أنا أقول اسألي لعلهم أخروا طواف الإفاضة اللي هو الركن آخر أعمال الحج وبعدين طلعتوا من مكة. الحمد لله يدخل طواف الإفاضة مع طواف يدخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة. أما تقولي لي لا، أنا متأكدة طواف الإفاضة طفناه يوم العيد وجلسنا في مكة يوم 11 و12 وطلعنا وما ودعنا، عليكم دم، على كل واحد منكم دم الآن، ودمتكم مشغولة بهذا، ولا يسقط بالتقادم بطول العهد، ما يسقط هذا، لابد حجكم ناقص إلى الآن، لابد من دم يذبح في مكة. نورة تقول: أنا سألتك عن موضوع كفارة العاجز عن الصيام، تقول أنا ما فهمت، يعني هل هو لازم يدفع مرة واحدة ولا ما يدفع ولا كيف، يعني قصدي يقسط أو يدفع على كذا. أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة للصائم العاجز عن الصيام عجزا كاملا ينتقل إلى البدل وهو الكفارة، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بالنسبة للإنسان إذا جاء يطعم فإنه مخير، إما أن يطعم يوميا، يعني مثلا في الليل يطعم هذا اليوم واليوم الثاني واليوم الثالث مثلا، وقد يشق على يعني كثير من الناس هذا الأمر. الحالة الثانية ممكن أنه يطعم بعد مرور مثلا أسبوع، يقول أنا الشهر 4 أسابيع، في نهاية كل أسبوع أطعم عما سبق، واللي كذلك اللي بعده، لأن اللي بعده ما جاء وقته، يعني هو ما دخل سبب الإطعام، ما دخل سببه، كيف يطعم وهو أصلا ما دخل الوقت عليه؟ فأسبوعيا مثلا أو 10 أيام مثلا، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة بعد رمضان، بعد رمضان يطعم عن 30 يوم، يجمع مساكين وفقراء مثلا عنده في البيت، سوي لهم مثلا غداء ولا عشاء مثلا، أو يوزع عليهم في البيوت مثلا، أو يعزم 10 كل فترة زمنية، أو يروح لصاحب مطعم يقول له أنا عندي كفارة إطعام عن مريض ما يقدر الصوم ويثق فيه، يقول أبغاك تطعم لي 30 مسكين مثلا. هذه بعد رمضان. قبل رمضان لا، يعني بعض الناس الآن يقدم الكفارة على 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 رمضان، على شهر رمضان، هو ما دخل رمضان، والإنسان ما يدري، قد لا يدرك رمضان أو قد يدرك بعض أيامه. بهذا التفصيل بارك الله فيك. أم خليل من عمان تقول: يعني رحت العمرة في شهر رمضان المبارك، طلعت من الفندق بعد صلاة العصر، تقول في الساحات قابلني مجموعة عمال طلبوا مني أعطيهم ماء، تقول أنا أعطيتهم، بعدين أنبني ضميري أقول ما أدري، خاف أنهم يفطرون ولا كذا. أختي أم خليل بارك الله فيك، اطمئني، أنت صاحبة معروف وتصدقت على هؤلاء العمال، وأكيد هؤلاء إنما طلبوا الماء حتى يفطروا عليه، اطمئني ولا تقلقي، هم ما يمكن أنهم يفطرون، لأن جميع العمال الموجودين داخل الحرم وداخل خارج وساحات الحرم كلهم من المسلمين ولله الحمد، والظن بهم حسن أنهم يصومون خاصة في هذا المكان والبقعة الطاهرة، فاطمئني ولا تقلقي، أنت صاحبة معروف ولك الأجر والثواب. أم خليل تقول: يعني ها تفضلوا، تفضل يا أم محمد فلسطين. أم محمد من فلسطين،
السؤال: هل يجوز يا شيخ للمرأة التدريس في المدارس المختلطة عند الحاجة للبال؟
إن شاء الله يا أم محمد.
جزاك الله خير، يعطيك العافية.
مرحبا. أم عبد الرحمن، تفضل يا أم عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا إنسانة متزوجة وتزوج علي زوجي، بعدين داني عهد الله إنه ما يفرق فيني ولا يفلتني ولا يستبني. بعدين بعد الأيام، مضت الأيام بين إحنا وياه يمكن 5 سنين أو 6 سنين، وفلتني وراح وأراني، وفي النهاية قال بيخذ سهن ابني ونقل هو إياها لا مكان عمله، وخلاني في البلاد حب التهله وصرح، وقال إن كلبني يجي واحد من عيالي كله يجي يشتغل عنده، وأنا ما رضيت خليه، بس ما أشتيش ابني يفلتني زي ما هو فلتني أبوه، يعني تكل علي وما عاد يعني يجي لعندي. وهل هو ولدي عاقب أبوه يوم هو ما خليته يروح مع أبوه؟
يعني أختي أم عبد الرحمن، أنت تقولين زوجك تزوج عليك وأهملك، ثم الآن طلقك هو؟
لا ما طلقني.
لكن أنت تقولين بأنه يطلب أحد الأولاد يأخذه، وأنت رفضت أن أحد أولادك يذهب إليه.
أيوة.
يعني تسألين هل فعلك الآن صحيح؟ هو أهملك الآن ما يأتي عندك زوجك؟
لا ما يصرف علي إلا في النادر، وقت ما هو أني رغباني وأوصي مصاريفي وأوصي مصاريفي، ولا نكلبني يجي يشتغل عنده، هنا ما رضي تخلي ولدي يروح عندي، بيفلتني ابني وما بيحتمي فيني.
كم عمر ابنك؟
15 سنة.
ويبغاه يشتغل معاه ها؟
أيوة. ولا طيب. ما خليته، هل هو عاد أبوه؟
طيب السؤال الثاني.
سألي الثانية يا شيخ، يوم هو ما أداني عهد الله أنا قلت خلاص أني بدين عانه من يوم هو خلاص سيبني، وهو قداني عهد الله أنه يفلتني وخاني وأني مش تدخاني يعني وفلتني، وقلت له هذا يجوز أنك تفلتني وانت بديتني عهد الله؟ قال أنا نقضت العهد ذي بيني ناوياش. وش معنى أني نقضت العهد بيني ناوياش؟ هو فلتني أعتبر أني مطلقة مني.
طيب في شيء؟ تفضل يا أبا نذير.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
من فضلك عندي 7 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، إن شاء الله لأجل حج متمتع هنا في فرنسا ركب إنسان طائرة من باريس إلى الرياض، ثم من الرياض إلى جدة أيضا في طائرة، من أين يحلم لأجل عمرة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سكنه في العزازية يوم 8 وهو يوم تروية، يجوز له أن يحرم من العزازية؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، سمعتك لا يشترط موالا بين طواف وسعي في عمرة يوم، ويوم حج أكبر طاف إنسان طواف إفاضة، ولو وجد زحاما شديدا في مسعى هل يجوز له أن يسعى بعد ساعات أو غدا؟ من فضلك نصيحتك.
إن شاء الله.
سؤال رابع، يوم 10 وهو يوم حج أكبر وفيه زحام شديد، لا يستطيع المحرم أن يرمي جمرة عقبة، ولهذا حلق رأسه، وكان حديث افعل ولا حرج، ولكن أفضل الترتيب هو أفضل، نصيحتك.
إن شاء الله.
سؤال خامس، القرص أو حلق هل يلزم يكون في مكة؟
ماذا؟
قص أو حلق.
الحلق أو التقصير ها؟
نعم، هل يلزم يكون في مكة؟
إن شاء الله.
سؤال سادس، ليس مزدلفة من حرام وكذلك عرفات، هل منا من حرام وما معنى الحرام هنا؟
إن شاء الله.
سؤال سابع، خرج إنسان من صلاته وبعد فصل قصير تفكر ما سجد إلى سجى واحدة في ركعة رابعة، عاد إلى إصلاح وإكمال الصلاة، هل يأتي بتكبير إحرام من جديد ويسجد أو يسجد مباشر ويكمل. هل وضيع شيخ؟
الآن هو خرج يعني نسي سجدة واحدة في الركعة الأخيرة.
نعم.
ثم خرج من المسجد.
خرج وبعد فصل قصير عاد إلى إكمال صلاته.
بوقت قصير ها؟
نعم. نعم.
طيب تسأل الآن.
ماذا يفعل؟
أي طيب.
هل يأتي بتكبير إحرام من جديد أو يسجد مباشر؟
إن شاء الله يا أبا نذير.
هل وضيع شيخ؟
نعم نعم نعم.
بارك الله فيك شكرا.
فيك بارك. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت أم خليل من عمان بارك الله فيها تقول يعني حصل زحام شديد وصلينا عند الجسر يقول تقول وكانت يعني الصفوف مختلطة بين الرجال والنساء تقول يعني كان بجوارنا رجال فوضعت المحرم اللي معي بيني وبين الرجل ما حكم صلاتي. أختي أم خليل بارك الله فيك لا شك بأن الأصل أن المرأة تصلي خلف الرجال ولا تصلي أمامهم ولا تصلي عن يمينهم أو عن شمالهم، ولكن لما يكون هناك مثلا مثل ما يحصل في مكة المكرمة شرفها الله خاصة المسجد الحرام وما يحصل من الزحام الشديد فإن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وقد أحسنت حينما وضعت محرمك بينك وبين الرجل وصليتم وتابعتم الإمام لا شيء عليكم في ذلك لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله جل وعلا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. والقاعدة الشرعية أن الواجب يسقط بالعجز وأنت عجزت عن هذا وطبيعي جدا يعني من يتصور هذه المسألة يعلم بأنه لا خيار إلا أن تصلي المرأة بمثل هذه الحالة. أم خليل تقول أنا يعني أسافر من أصحار إلى مسقط أو العكس، تقول يعني أنا بيني وبين اللي معي نقاش، هم يقولون اجمعي واقصري وأنا أقول لا أنا أقصر لكن من دون جمع إذا وصلت بيت بنتي. هي تقول أريد الأفضل، ما هو الأفضل؟ أختي أم خليل بارك الله فيك وزادك الله حرصا وعلما وتقبل الله منك. أختي الفاضلة بالنسبة للمسافر إذا سافر فإن السنة أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، الرباعية الظهر والعصر والعشاء يقصرها إلى ركعتين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر الرباعية، ولذلك القصر سنة وهو رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. بالنسبة للجمع إن احتاج الجمع، إن احتاج الإنسان إلى الجمع ولا يجمع هكذا، فإذا أنت تسأليني تقولين ما هو الأفضل، الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن إن احتجتي خاصة إذا جد بك السير مثلا أنت نزلت في محطة ودخل عليكم وقت الظهر صلي الظهر والعصر، لكن وصلت بيت بنتك لا صلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأفضل بارك الله فيك. أم خليل تقول يعني عندي ولد بنتي يعني يقول ما شاء الله أنت تتابعين المشايخ وكذا وكذا، يقول أنا شفت شيء في الألعاب الإلكترونية شيء خوفني، هو يقول له ولد بنتها يقول شيء خوفني، فقلت له أنت شفت شيطان طلع لك، تقول يعني هل أنا قلت شيء غلط، هل مثلا آثم في هذا؟ أختي أم خليل بارك الله فيك ما قلتي إلا الصح، ما قلتي إلا الصح، لأن الشياطين ليس بالضرورة أن يكونوا من الجن، فهناك شياطين من الإنس، قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقد يكون من الإنس فيه من الشيطنة ما ليس عند الجن. وبالنسبة لهذه الألعاب الإلكترونية المشتملة على بعض الصور المفزعة وبعض البرامج التي فيها تخويف وفيها يعني ترهيب للأطفال، هذا لا شك بأن من عمل الشيطان والعياذ بالله، سواء شيطان إنسي أو جن. تعلمين يا أختي أم خليل، هل تعلمين بأن من الأطفال من وجد ميتا بسبب بعض الألعاب المخيفة؟ هل تعلمين يا أم خليل أن بعض الأطفال بدأ يحمل عقدة نفسية بسبب هذه الألعاب بعض الألعاب الإلكترونية المشتملة على مثل هذه المناظر المخيفة؟ هل تعلمين بأن بعض الأولاد أصبح عنده رهاب وخوف من المواقف مثلا بسبب هذه الألعاب؟ هل تعلمين بأن من الأولاد من يعني قادته بعض الألعاب إلى قتل نفسه؟ موجود وهذا ليس يعني جديد أو سر والله ما لا موجود. ولذلك أخت الفاضلة أنت أحسنت حينما قلت له رأيت شيطان وتعلمينه وتوجهينه، وإذا كان يريد أن يلعب تقولين له تلعب الألعاب اللي تنمي يعني الذكاء فيك، الألعاب اللي تضيف إليك إضافات مثلا جيدة، تحاولين أنك تقولين له لا تدمن على هذه الألعاب الإلكترونية، وإنما حرص على بناء جسمك، السباحة وركوب الخيل والرياضة وشيء من هذا القبيل، مع المحافظة على الطاعات والعبادات. أم محمد من فلسطين تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تدرس التدريس المختلط إذا كانت محتاجة إلى ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الأصل أنها تدرس في محيط بنات جنسها، وكذلك الرجل يدرس ويعلم في محيط يعني من هو من جنسه من الذكور، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإن وجدت حاجة أو ضرورة لا بأس بذلك وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. فما دام أن المرأة احتاجت إلى التعليم والتدريس وهي محتجبة محتشمة، وأيضا من تدرسهم مثلا أطفال مثلا أو صغار مثلا، أو احتاجت أن تدرس الكبار ولكنها بحشمتها وبعدم ابتذالها، وأيضا تخاطبهم خطاب رسمي بمعنى كما قال جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا مثلا، وتعطي المادة وتنصرف إذا كان ثم حاجة مثلا ملحة، لا بأس بذلك بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيها تقول بأن زوجها تزوج عليها وأهملها وتركها، تقول يعني عندي ولد عمره 15 سنة يطلبه لي أنه يعمل معه، تقول أنا رفضت أن يذهب هذا الولد إلى أبيه، تقول يعني هل فيه شيء؟ أختي أم عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أختي الفاضلة بالنسبة لزوجك إذا تزوج عليك فإنه يجب عليه أن يعدل بينك وبينه بينه وبينك وبين امرأته الثانية، ولا يجوز له أن يميل الميل كله مع المرأة الثانية. الأمر الثاني أختي الفاضلة، إذا كان زوجك يقول أنا ما يعني ارتكبت أمر محرم، وإنما أنا يعني عملت عمل أو تزوجت في أمر أباح والله عز وجل، وأنت ربما تشددت في موقفك تجاه زوجك وورث هذا الخلاف والصراع بينك وبين زوجك، طبعا لا شك بأنك تتحملين مثل هذا الأمر يا أختي الفاضلة، وواضح بأن هناك نفرة بينك وبين زوجك، وأنت الآن تحرصين على أن تحرقي أو أن تقدمي أولادك يعني حطب، سامحيني أقول هذا الكلام وتحمليني حطب لمثل هذه المسألة. احرصي يا أختي أم عبد الرحمن أن تبعد الأولاد عن الصراع اللي بينك وبين زوجك، لا تدخلينهم في هذه المعمعة، لا تدخلينهم في المشكلة اللي بينك وبين زوجك، أنت مدعوة الآن إلى أن تعودي إلى زوجك ويعود زوجك إليك وتعود المياه إلى مجاريها وتصلح الأحوال. قضية أنك الآن تمنعين ابنك من الذهاب إلى أبيه، خاصة وأنه يريد أن يعلمه حرفة أو صنعة ويريد أن يعمل معه حتى يربيه تربية الرجال، أختي هذا غلط، سامحيني أقول لك هذا الكلام، أنت مخطئة في مثل هذا الأمر. الأصل يعني الـ 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 الابن هذا إذا بلغ خلاص هو يعني يشق طريقه في الحياة ويقوم على نفسه، كيف ووالده حريص عليه، فيعمل عند والده ويرجع عندك مثلا في الليل، في النهار عند أبيه يعلم حرفة صنعة يدرب على الحياة وبعدين يعود إليك. فيا أختي الفاضلة نصيحتي لك أبعدي أولادك عن المشكلة اللي بينك وبين زوجك، بل لقني أولادك أن لا يتأثروا بالحالة النفسية اللي أنت تمرين فيها بسبب مثلا هذا الزواج. تقول أنت فاجأت وتركني، وتقولين بأنه نقض العهد بيني وبينه وشيء من هذا القبيل. فيا أخت الفاضلة، هذه نصيحتي: الوالد زوجك له حق في أولاده، خاصة الكبير هذا الذي أراد أن يعلمه وأن يدربه وأن يجعله يشق طريقة في الحياة برجولة، وأيضا يكتسب صنعة ويكتسب حرفة. هذا حق مشروع، حق مشروع، فلا تمنعي ابنك من الذهاب إلى أبيه. وهذا جانب شرعي يا أخت الفاضلة، وأخشى عليك من الإثم. لكن على أن تتقاسم، على أن يقسم الولد وقته، ففي النهار مع أبيه يتعلم، وفي الليل يأتي عندك يقوم على يعني خدمتك وعلى رعايتك. بارك الله فيك. السؤال الثاني لأم عبد الرحمن، تقول يعني أنا صار بيني وبين زوجي كلام بأنه عهد الله وأنه نقض العهد الذي بينه، هو يقول لا، ما بيني وبينك شيء اسمه عهد الله عز وجل، وإنما تزوج. يعني أخت الفاضلة، يعني عهد الله يعني ما أدري ماذا تقصدين به. عهد الله عز وجل يحتمل معاني. ما بين الزوج وزوجته لا شك بأنه أمانة، وما بين الزوج والزوجة ميثاق غليظ، وما بين الزوج وزوجته يعني رحمة ومودة ومحبة. لكن إن تزوج الرجل على امرأته لا يعني بأنه نقض العهد وعصى الله سبحانه وتعالى، إلا في حالة واحدة: إذا كان تزوج عبثا وليس عنده القدرة على أن يعدل بين الزوجتين. لأن الله تعالى قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فيا أخت الفاضلة، نصيحة لك: احرصي على أن تجتمعي مع زوجك، تعود المياه إلى مجاريها، تلتم الأسرة. أنا أجزم يقينا بأنك تعيشين حالة صعبة، وممكن الحزن يخيم على الأسرة، على عيالك وبناتك، ويعيشون حالة من التأزم. ما في داعي، اصبري، هذا نوع ابتلاء. يعني أنت الآن اعتبريه ابتلاء، ابتلاء. المؤمن يصبر على البلوى، ها؟ المؤمن يجب عليه أن يصبر على البلوى. فاصبر يا أختي الفاضلة، وانصحي زوجك بأن يعدل، وأن لا يهجرك، وأن لا يتخلى عنك، وأن لا يفرط فيك مثلا. أنت أم عيالها أيضا، علي أن يتقي الله فيك، وأن يخاف الله فيك، وأن لا ينسى العشرة والمودة واللي بينكم. هذا هو الواجب. فأما قضية الدفع باتجاه التأزيم من خلال جعل الأولاد ورقة لمعاقبة الزوج، أخت الفاضل أخشى أنك تدخلين في دائرة الظلم، وربما يعني تحصل إشكالات كثيرة، يحمل الأولاد عقد نفسية ومشاكل بسبب هذا الأمر، تكونين أنت قد يعني تسببت في هذا. هذه نصيحة لله عز وجل لك، حتى أنك يعني تراجعين نفسك واتركي عنك المخببات. يوجد للأسف الشديد نساء لا يخفن الله عز وجل ولا يتقينه فيما يخفينه ويبدينه، يعني حريصات على توسيع الشقة والفجوة بين الزوجين. للأسف الشديد كثرنا لا كثرهن الله، الله لا يكثرهن. نساء بين زوج وزوجة مشكلة، بين زوجة وزوجة مشكلة بسيطة، تدخل امرأة تفعل ما لا يفعله إبليس والعياذ بالله. وأنا أقول هذا من واقع أعرفه وأتعامل مع كثير من الحالات. أبدا، المشكلة بسيطة، لكن تأتي امرأة ما تخاف الله، قد تكون أخت هذه الزوجة، قد تكون صديقة هذه الزوجة، فتستثمر هذا الخلاف استثمار إبليسي فينفجر الوضع. فلذلك لا تسمعي لأحد، ها، حكمي عقلك، شوف المصالح، انظري إلى المآلات، المآلات الأمور. وهذه رسالة ليست لك يا أختي أم عبد الرحمن فقط، بل لكل امرأة عندها مشكلة مع زوج. تكثر من الهدى، من الهداية، يعني تكثر من الدعاء، وتكثر من التعقل، تتعقل وتنظر في الأمور، ها. وكذلك رسالة إلى كل زوج يتقي الله عز وجل في زوجته وفي أم أولاده، وأن لا يظلم، يتقي الله عز وجل فيها، خاصة أم العيال الأولى. لا ينسى ما بينهما من عشرة ومن مودة ومن محبة ومن رحمة، لا ينسى هذا. هذا هو الواجب الذي أمر الله عز وجل به. فهذه نصيحتي لك يا أختي الفاضل، ونصيحة لكل امرأة مرت بالحالة اللي مرت فيها أم عبد الرحمن. أسأل الله تعالى لك التوفيق. أبو نذير من فرنسا يقول الشخص ناوي العمرة أو الحج يقول طلع من باريس إلى الرياض من الرياض إلى جدة من أين يحرم؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للحالة اللي ذكرت هو لا يحرم إذا خرج من باريس إلى الرياض لأنه ما يمر على الميقات، وإنما إذا سافر من الرياض إلى جدة سيعلن في الطائرة بأن سيمرون على الميقات بعد كذا، ولذلك يحتاط فيحرم قبل الميقات بعشر دقائق. يعني هو قالوا له مثلا بعد نصف ساعة سنمر على الميقات، بعد عشرين دقيقة يحرم، يعني يلبي بالعمرة، يكون لابس الإزار والرداء متجرد عن المخيط، فيقول لبيك اللهم عمرة ها قبل عشر دقائق، حتى لأن الطائرة يعني سرعتها قوية وكبيرة، فلذلك يحتاط. أغلب الناس الآن مشاكل الناس يتساهلون، يقول والله أنا أحسب أنهم ينبهون علينا بعدين وفاته الميقات. فبارك الله فيك، إذا أقلعت من الرياض إلى جدة وأعلم بأنه سيمرون على الميقات بعد نصف ساعة، بعد عشرين دقيقة أحرم، قل لبيك اللهم عمرة. أبو نذير يقول بالنسبة للحاج إذا سكن في العزيزية في اليوم الثامن يوم التروية يقول هل يحرم منها؟ يا أبا نذير الجواب نعم، إذا كنت ساكنا في حي العزيزية وكنت في يوم التروية هناك فإنك تحرم من العزيزية ولله الحمد والمنة، وتقول لبيك اللهم حجا. أبو نذير يقول سمعتك تقول بأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، تقول إذا كان طواف الإفاضة فيه زحام مثلا، تقول طفنا الإفاضة وهناك زحام شديد في المسعى، هل يمكن أن يؤجل السعي؟ أخي أبا نذير الجواب نعم، إذا طفت طواف الإفاضة ثم أردت الذهاب إلى المسعى فوجدت المسعى مكتظ يعني كتل بشرية تزحف، ليس عندك القدرة على الدخول بينها وتعاني مشاكل صحية أو شيء، ممكن تؤجل هذا ساعتين ثلاثة ليلة كاملة، لا حرج في ذلك بارك الله فيك. فضلي لم يا
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف حوالك يا فضيلة الشيخ؟ إن شاء الله بخير.
أهلا وسهلا الحمد لله.
أنا عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، عملت حجامة
نعم
عند امرأة مسلمة وبعد الحجامة مرضت، يعني لم أنام طوال الليل رغم أني صليت وقرأت القرآن، لكن لم أنام طوال الليل وحسيت بأنه جسمي متكسر وإسهال أيضا، يعني كل دقيقة لثانية أذهب إلى الحمام، وأريد وكانت على لدي رغبة في التقيؤ أيضا، أريد أن أعرف كل هذا ماذا يعني. وأختي أيضا عملت الحجامة مثل ولديها صداع شديد. طيب. وأريد من فضلك يا شيخ أن ممكن رقية شرعية يا شيخ، أن تنصحني برقية يا شيخ، علما أني عملت رقية عمي يعني إمام في المسجد عمل لي رقية ولم أعمل شيء، كنت على حال جيدة.
إن شاء الله أبشري لي يا ليما، عفوا لا لميا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. من؟ أمينة؟ فضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي ما الفرق بين الحرف والبخل؟
بين إيش؟
الحرف.
بين؟
الحرص
أن يكون حريصة. الحرص حريصة. والبخل إيه نعم إن شاء الله.
أيوة. وهل الزوج الحريص الرجل الحريص يزوج؟
إن شاء الله.
وفي قوله تبارك وتعالى يا شيخنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، كيف كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
يا شيخي الرضاعة، هل المرأة لابد أن تستأذن زوجها كي ترضع؟
طيب.
وهل لابد من الإشهار؟ لأن يا شيخي نحن ما اكتشفنا أن عندنا أخوال بالرضاعة إلا متأخر، وفي من يصدق وفي من لم يصدق، كان ما حد يعرف إلا كم شخص. وإلى الآن يا شيخي نحسهم منذ أن يعني في هذه الدنيا عشنا ونحن يعني ما نحسهم إلا أجانب، لأن ما عرفنا إلا متأخر أنهم أخوالنا بالرضاعة، ما نحس أنهم إلا أجانب. يعني
الوالدة ما أخبرتكم يعني؟
متأخر.
طيب طيب.
نعم. والناس في من يصدق في من لم يصدق، لأن كان لم ينتهي لم يعرفوا إلا كم شخص فقط.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأخ أبو نذير بارك الله فيه، يسأل يقول يوم العاشر وهو يوم النحر، يقول إذا حصل مثلا زحام شديد وما استطاع الإنسان أن يرمي جمرة العقبة، هل له أن يحلق مثلا رأسه؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في يوم النحر ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا افعل ولا حرج. طبعا الأصل ترتيب الأعمال، أعمال يوم النحر أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا ذبح الهدي، ثالثا النحر، عفوا ثالثا الحلق أو التقصير والحلق أفضل، رابعا طواف الإفاضة وسعي الحج إن لم يقدم السعي، إن لم يقدم السعي. عموما أخي الفاضل إذا حلقت قبل أن ترمي جمرة العقبة فلا شيء عليك، لا شيء عليك بارك الله فيك، وترمي جمرة العقبة بعد ذلك. أبو نذير بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للحلق والتقصير هل يلزم أن يكون في مكة؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، لا يلزم أن يكون الحلق أو التقصير في مكة، ففي منى، في مكة، في العزيزية، في أي مكان تحلق أو تقصر والحلق أفضل. يسأل أبو نذير عن منى، يقول هل هي من الحرم وما معنى ذلك، ومزدلفة وعرفات ليست من الحرم. يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للحرم بينه النبي عليه الصلاة والسلام وحد حدوده، حد حدوده، ولذلك منى من الحرم، منى من الحرم. أما مزدلفة وأما عرفات فهذه ليست من الحرم، فهذا هو التحديد الشرعي بارك الله فيك. ولذلك الحرم هذا له أحكام كثيرة، له أحكام، يعني مثلا في 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 عرفة يجوز لغير المحرم مثلا قطع الشجر، يجوز الصيد في عرفة مثلا لغير المحرم، لغير المحرم. أما في منى ومنطقة الحرم فهذه كلها أحكامها أحكام الحرم التي جاءت بها النصوص من منع الصيد وقطع الأشجار وشيء من هذا القبيل، إلا ما استثناه صاحب الشرع مثل الإذخر، وأيضا ما يزرعه الإنسان، ما يزرعه الإنسان يجوز أخذه. أبو نذير يقول خرجت من الصلاة بوقت قصير وتذكرت بأني ما سجدت إلا سجدة واحدة، عدت لإصلاح صلاتي، يقول هل يلزم أن آتي بتكبيرة الإحرام؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، إذا سلمت من الصلاة ثم قمت وخرجت فتذكرت بأنك ما سجدت إلا سجدة واحدة ترجع ولا حاجة إلى تكبيرة الإحرام، لأنك ما زلت في صلاة، ما زلت في صلاة، فترجع وتسجد السجدة الثانية ثم تكمل صلاتك ما دمت على الطهارة، ما انتقضت طهارتك، تكمل صلاتك، يعني تأتي بالتشهد والسلام ثم تسجد للسهو فقط بارك الله فيك. لمياء من فرنسا بارك الله فيها تقول عملت حجامة عند امرأة مسلمة بعدها مرضت، لم أنم طوال الليل، شعرت بأن جسمي يعني متكسر، عندي رغبة في التقيؤ. أختي أيضا عملت الحجامة وأصابها صداع شديد، تقول ما النصيحة؟ ويعني تقول الرقية رقيت في المسجد ولكن ما انتفعت. أختي لمياء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحجامة يعني مما بين النبي عليه الصلاة والسلام فضيلتها، ولذلك ورد في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج ما مر بملك من الملائكة إلا أوصاه بأن يوصي أمته في الحجامة. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم مرات صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني حث على الحجامة صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحجامة مشروعة وحكمها يدور بين السنة الشرعية والسنة العادية. فمنهم من يقول بأن سنة عبادية، ومنهم من يقول لا سنة عادية لأنها تطبب، نوع من التطبب. الأمر الثاني أختي الفاضلة، الناس يختلفون في موضوع الحجامة، فمن الناس من لا يتأثر في موضوع الحجامة، الحجامة عنده أمر طبيعي. من الناس من يتأثر، يصاب بدوار إغماء مثلا، ولذلك تجد النابه من الحجامين أو الحاجمات الذكي والنابه تفطن لهذا، ولذلك تجد مثلا بعض الحجة إذا رأى أن الشخص المحجوم أصابه دوار يأمره بأن ينكس رأسه على هيئة الساجد حتى يرجع الدم إليه. يختلفون يا أخت الفاضل، فهذا شيء طبيعي، لا تقلقين يا أخت الفاضل. أيضا هناك من الحجامين الذي يمارسون حرفة الحجامة وعندهم فطنة، ما يحجم إلا بعد أن يصنع فحص مثلا للشخص إذا كان معه مرض سكري أو ضغط مثلا أو عنده حرارة مثلا، أذكياء يعني، لأن أحيانا قد يؤثر على بعض الأشخاص. فأنت أختي الفاضلة لعل الحجامة أحدثت عندك شيء وتغير في الجسم فقلقت وذهب عنك النوم، وإلا أمر طبيعي. كذلك أختك، لأن هذا شيء جديد عليكم مثلا، حركة الدم وأيضا خروج الدم الفاسد، طبيعي جدا يعني، لا تقلقين. يبقى قضية الرقية، الرقية الحمد لله يعني طيبة مما هو واقع ومما لم يقع، فترقين نفسك بالفاتحة مثلا، تراجعين الطبيب لفحص مثلا، قد يكون عندك نقص مثلا في الحديد، عندك نقص في، عندك تحتاجين فيتامينات، عندك مشكلة مثلا أنت ما اكتشفتيها لكن الحجامة هي اللي أظهرتها مثلا. قد يوجد بعض الناس عنده مشاكل لكن بسبب فعل أو موقف يظهر هذا الشيء، تراجعين الحمد لله. فلذلك طب لا تقلقين، اقرأي سورة الفاتحة على نفسك كثيرا بنية التطبب، بنية الشفاء، اقرأي على نفسك القواقل الثلاث الأخيرة من القرآن، وأكثري من الدعاء ولا بأس عليك. أمينة من عمان تسأل تقول ما الفرق بين الحرص والبخل؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للبخل، البخل خلق ذميم، وهو منع الإنسان ما يجب عليه، منع الإنسان ما يجب عليه، وقد يكون البخل بالأموال، قد يكون البخل بالأعمال، وقد يكون البخل أيضا قلت الآن الأموال والأعمال، وقد يكون أيضا بالأقوال. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، سماه بخيل، اللهم صلي على محمد. البخل بالأعمال بالجاه مثلا، إنسان يبخل بجاهه. البخل بالأموال، وإن كان هذا هو الغالب، أول ما ينصرف إلى البخيل أنه بخيل بماله. فالبخل خلق ذميم، خلق ذميم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن البخل ما يجتمع في قلب المؤمن. بالنسبة للحرص، كلمة الحرص أختي الفاضلة مفردة تحتمل معنى محمود وتحتمل معنى مذموم. أما المعنى المحمود، الحرص على الطاعة، الحرص على الدعوة إلى الله، الحرص على بذل الخير، الحرص على هداية الناس، الحرص على نفع الناس، هذا يسمى هذا حرص محمود. النوع الثاني الحرص المذموم، الذي هو الشح، الذي هو قد يكون أوسع من البخل، فيكون عند الإنسان حرص بمعنى أنه يمنع الواجب اللي عليه ويمنع أيضا ما عند الآخرين، حتى لو لم يكن عنده شيء يمنعه هكذا، ولا يرغب أن يصل الخير إلى الناس، فيكون هذا الحرص المذموم. واضح؟ بارك الله فيك. خلاص؟ يقول المخرج اختم يا أمينة، إن شاء الله غدا أكمل بقية أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله.